السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الخيار الأكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وعلى ذريته كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على نبينا وسيدنا وأسوتنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اهد قلوبهم، اللهم واشرح صدورهم للهدى، واجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق علماء المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلهم دعاة إلى التوحيد والسنة. اللهم اجعلهم دعاة إلى التوحيد والسنة. اللهم اجعلهم دعاة إلى التوحيد والسنة، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيذ المسلمين من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذ المسلمين من الشرك كله كبيره وصغيره. اللهم أعذ المسلمين من البدع كلها. اللهم أعذ المسلمين من الفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا ما قدمنا، وأن تغفر لنا ما قصرنا، وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وأن تسرنا بما قدمنا عند لقاك يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، درسنا في عصر الجمعة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم يجتمع لنا فيه شرف المكان وشرف الزمان، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا فيه شرف القصد بأن نكون مخلصين لربنا سبحانه وتعالى. درسنا في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وفي هذا المجلس إن شاء الله نختم باب الإجارة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الإجارة: فصل، وتستقر الأجرة بفراغ العمل.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان بعض أحكام الأجرة المترتبة على عقد الإجارة. والأجرة تجب بالعقد، فكما أن المنفعة المبذولة في عقد الإجارة والمعقود عليها في عقد الإجارة تجب بالعقد، فإن المقابل لها وهو الأجرة يجب بالعقد، لكنها لا تثبت ولا تستحق كاملة إلا بما ذكر المصنف هنا. ويترتب على استقرارها حق المطالبة بها. نعم، نقول هي واجبة بالعقد، لكن المؤجر ليس له أن يطالب بها إلا إذا وجد ما ذكر المصنف هنا. كذلك يترتب عليها أن الزكاة لا تتعلق بها حتى تستقر، فلا تترتب لا تتعلق الزكاة بالأجرة بمجرد العقد، وإنما تتعلق بالأجرة إذا استقرت. والمعلوم أن الزكاة إنما تجب في مال مستقر، فتتعلق بها الزكاة كسائر الأموال. ولا يعني هذا أنه يجب أن يزكيها فور استلامها، بل تكون تزكيتها بحسب الشروط والأحوال كما قدمنا في كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وتستقر الأجرة بفراغ العمل، يعني إن كان مستأجرا على عمل، إن كان الإنسان مستأجرا على عمل فإنه تثبت له الأجرة كاملة إذا فرغ من العمل، إذا فرغ من العمل، كما لو استأجر شخص عاملا ليبني له جدارا، كما لو استأجر شخص عاملا ليبني له جدارا، فإنه إذا فرغ العامل من بناء الجدار كما اتفق عليه فإنه يستحق الأجرة وتستقر له الأجرة المتفق عليها، ولا يحل لمن استأجره أن يؤخر إعطاءه الأجرة عن ذلك إلا إذا اشترط عليه التأخير كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه الطحاوي وصححه الألباني. فهذا الحديث الصحيح يدل على ما ذكرناه، وهو أنه إذا فرغ العامل من العمل الذي استأجر عليه استحق الأجرة كاملة، ووجب على من استأجره أن يدفع له الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل أن يجف عرقه، ومعنى ذلك أنه يستحق الأجرة فور الانتهاء من العمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، نعوذ بالله من سوء الحال، ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى يقول كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، فأعطى بالله عز وجل ثم غدر ولم يفي، ومن ذلك ما يكون من بيعة لولي الأمر، فإن البيعة لولي الأمر إنما تعطى بالله سبحانه وتعالى، فمن بايع ولي الأمر سواء بايع بنفسه أو دخل في البيعة لبيعة عموم الناس ثم لم يفي لولي الأمر ونزع البيعة من عنقه والعياذ بالله فإنه يدخل في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، رواه البخاري في الصحيح. ووجه الشاهد من الحديث في جملة ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، فهذا يدل على أن العامل يستحق الأجرة بمجرد أن يفي بالعمل، بمجرد أن يفي بالعمل المتعاقد عليه. هذا إذا كانت الأجرة على عمل، أما إذا كانت الأجرة على معمول، على صنعة كإصلاح السيارة وخياطة ثوب، فإن الأجرة تستحق أو تستحق بالفراغ من العمل على الوجه المتفق عليه وتسليم العين، لا بد من الأمرين: أن يفرغ من العمل، أن يخيط الثوب، أن يصلح السيارة، وأن يسلم العمل، لأن هذا هو المعقود عليه، لأن هذا هو المعقود عليه، فلا تستحق الأجرة إلا بهذا. نعم.
قال: وبانتهاء المدة.
نعم، يعني إذا كانت الإجارة على مدة، كالموظف تستأجره الدولة على مدة كل شهر، وكالعامل يستأجر ليعمل يوما، وكالخادمة تستأجر في البيت لتعمل يوما أو أسبوعا أو شهرا، وكالبيت يستأجر مثلا لمدة سنة، فإن الأجرة تستقر بانتهاء المدة، تستقر بانتهاء المدة. يعني أنا استأجرت بيتا لمدة سنة، متى تجب الأجرة؟ تجب بالعقد، تجب بالعقد. متى تستقر الأجرة؟ تستقر بانتهاء السنة، بانتهاء السنة. طيب، ما دام أن المتعاقد عليه منفعة تستوفى شيئا فشيئا، كسكن البيت لمدة سنة، علمنا أن المؤجر يستحق الأجرة إذا مضت السنة، وله أن يطالب بها كاملة، لكن هل له أن يطالب بها مجزأة؟ أي إذا انتهى الشهر يذهب إلى المستأجر ويقول: هات أجرة الشهر، مع أن عقد الإجارة على سنة، على سنة. نقول هنا لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يشترط عليه، أن يشترط عليه فيقول له مثلا: أؤجرك البيت لمدة سنة ب12,000 بشرط أن تدفع الإيجار كل شهر، بشرط أن تدفع الإيجار كل شهر، يعني يقسم الإيجار على الأشهر، في كل شهر 1,000، في كل شهر 1,000. وهنا المسلمون على شروطهم، فله أن يطالبه بالأجرة في نهاية كل شهر. الحالة الثانية أن يوجد عرف بهذا، أن يجري العرف في البلد أن الأجرة تؤخذ كل شهر، وهنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الحالة الثالثة أن يطلق، ولا شرط ولا عرف، يطلق، يقول: أجرتك البيت سنة ب12,000، ولا يشترط شيئا ولا عرف. وفي هذه الحال اختلف العلماء، فبعض العلم يقول له أن يطالبه بأجرة ما استوفى وإن لم تمض السنة، لكن المذهب عند الحنابلة أنه لا يطالبه إلا إذا مضت المدة، وهذا الظاهر والله أعلم، لأن العقد وقع على المدة كاملة، فلا تستقر الأجرة عند الإطلاق إلا إذا مضت المدة كاملة. طبعا نحن نتكلم يا إخوة عن الحق في المطالبة، أما لو كان الأمر حبيا كما يقال، يعني صاحب البيت في نصف السنة احتاج إلى مبلغ، فذهب إلى المستأجر وقال: يا أخي أنا محتاج، لو تعطيني الآن 6,000 ثم في نهاية السنة تعطيني 6,000، فقال له: حبا وكرامة يا جاري أعطيه. هذا من محاسن الأخلاق، وهذا أمر طيب، وهذه مروءة، وهذا من الأخلاق الحسنة بين المؤمنين، لكن هل لصاحب البيت أن يلزمه أن يدفع له في أثناء السنة؟ الجواب: إذا أطلق ليس له ذلك، ليس له ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم حتى تمضي المدة المتفق عليها في العقد. نعم.
قال: وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى.
نعم، يعني لا يلزم إذا كانت الأجرة على مدة أن يستوفي المستأجر المنفعة حتى تستقر الأجرة، بل إذا بذل المؤجر العين بذلها للمستأجر فإن العقد يبدأ. فلو فرضنا أن المستأجر بعد أن استأجر البيت سافر، بعد أن تم العقد سافر ما سكن في البيت، ثم عندما سافر ما رجع إلا بعد 9 أشهر، وبعد 9 أشهر جاء وسكن 3 أشهر، هل يقول أدفع لك أجرة 3 أشهر فقط لأني لم أسكن إلا 3 أشهر؟ الجواب: لا، بل يجب عليه أن يدفع أجرة السنة كاملة ما دام أن العين بذلت له بعد العقد، ولا مانع منعه من ذلك. يعني ما منعت الدولة، ما منع المالك، فإن الأجرة تستقر بمضي المدة سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفي المنفعة. هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله: ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها.
نعم، الأجرة كما قلنا لا تستقر ولا تستحق كاملة عند الإطلاق إلا بما ذكر المصنف، لكن لو اتفق على وقت معجل لدفع الأجرة أو على وقت مؤخر لدفع الأجرة فإن الأجرة تستقر بالشرط، لأن المسلمين على شروطهم، وهذا عند عامة أهل العلم إلا ابن حزم الظاهري رحمه الله خالف هنا. أما عامة أهل العلم فيقولون يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ويجوز اشتراط تأخير الأجرة، لأنه كما يجوز اشتراط تعجيل الثمن في البيع واشتراط تأخير الثمن في البيع كما هو متفق عليه، فكذلك يجوز في الأجرة. يعني مثلا لو أجرتك بيتي لسنة 45 بعد 400 من الهجرة، السنة القادمة، واشترطت عليك أن تدفع الأجرة الآن، الأجرة الإجارة السنة القادمة، ستسكن السنة القادمة، لكن اشترطت عليك أن تدفع الأجرة الآن. يعني بعض الناس يكون يبني وتقصر عليه النفقة حتى يكمل البناء، فيأتيه مستأجر يقول: أريد أن أستأجر عندك، بيتك قريب من أمي، أريد أن أستأجر عندك. قال: والله السنة هذه ما نستطيع، السنة القادمة إن شاء الله، ولكن أنا ما عندي نقود، إن أردت أؤجرك هذه الشقة 12,000 في السنة على أن تدفع لي الآن، يعني أؤجرك العام القادم على أن تدفع لي الآن، هذا يجوز. وإذا اتفق ووقع العقد يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة في الوقت الذي اتفق عليه معجلة. ولو أن شخصا ذهب إلى ورشة السيارات لإصلاح سيارته في أول الشهر وقال له بكم؟ قال بثلاثمائة، أصلحها لك بثلاثمائة. قال طيب لكن أعطيك الثلاثمائة في آخر الشهر، أنا طالب أنا موظف ما عندي الآن، أعطيك في آخر الشهر. قال طيب لا بس، قبل وتم العقد. فإنه في هذه الحال اشترط عليه تأخير الأجرة. الأصل يا إخوة قلنا بمجرد أن يصلح السيارة يجب أن يعطيه الأجرة، لكن هنا اشترط عليه التأخير، قال إلى آخر الشهر. ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يعطيه الأجرة إلا في آخر الشهر، وليس له، ليس لصاحب الورشة أن يطالبه بالأجرة إلا في آخر الشهر. وهذا عند عامة أهل العلم كما قلنا إلا ابن حزم رحمه الله. ومثله لو جرى العرف بتأخير أو تعجيل، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم.
قال رحمه الله وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ.
نعم، من المعلوم أيها الإخوة أنه لا بد في عقد الإجارة من أجرة، ولا بد من أن تكون الأجرة معلومة. طيب تم عقد الأجرة، تم عقد الإجارة، جاء بالسباك إلى البيت وقال تصلح لي كذا وكذا 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 وكذا، وقال طيب، وربما قال له مثلا ب3000، وتم العقد. ونحن قلنا إن الإجارة عقد لازم، ولكن بعد أن تم العقد اختلفا في قدر الأجرة، فقال الأجير مثلا 3000 وقال المستأجر 1500. قال الأجير اتفقنا على 3000 مثلا، في مثالنا السباك، قال اتفقنا على 3000. قال المالك صاحب البيت لا، اتفقنا على 1500. ماذا نفعل؟ أول ما ننظر إليه البينة، فإن وجدت بينة حكمنا بها. ومن البينات العقود، فإذا كان هناك عقد مكتوب وموقع وموثق فإنا نأخذ به. فإن لم نجد ما أمامنا إلا كلام هذا وكلام هذا، هذا يقول ب3000 وهذا يقول ب1500، ماذا نفعل؟ لا يخلو الأمر إما أن يكون قبل العمل وإما أن يكون بعد العمل. فإن كان قبل العمل فأين الإشكال؟ الإشكال أن العقد لازم وقد انعقد، كيف نتخلص منه؟ قال أكثر الفقهاء يتحالفان. ما معنى يتحالفان؟ أن يحلف المؤجر وأن يحلف الأجير. ما وجه هذا؟ قالوا لأن كل واحد منهما مدع من جهة منكر من جهة. السباك مدعي أن الأجرة 3000 ومنكر أنها 1500، والمؤجر مدعي أن الأجرة 1500 ومنكر أنها 3000 ولا بينة. فانتقلنا إلى حكم الإنكار، فنقول لهذا احلف لأنك منكر، ونقول لهذا احلف لأنك منكر. طيب كيف يحلفان؟ بعض الفقهاء قالوا يحلف كل واحد على النفي والإثبات، فيبدأ المؤجر ويقول والله قد اتفقنا على 1500 ولم نتفق على 3000، ثم يحلف الأجير ويقول والله قد اتفقنا على 3000 ولم نتفق على 1500. وهذه الصفة أكمل، لكن الراجح أنها ليست شرطا. فلو أن المؤجر قال والله قد اتفقنا على 1500 والأجير قال والله قد اتفقنا على 3000 يكفي. فإن حلفا تفاسخا. ما معنى تفاسخا؟ انتبهوا يا إخوة، عندنا 3 جمل يمكن أن نقولها. تفاسخا، إن فسخ العقد فسخ العقد. ما الفرق بينها؟ تفاسخ أن يفسخ كل واحد منهما العقد من جهته، فيقول المؤجر بعد تمام الحلف خلاص أنا فسخت العقد، ويقول المستأجر أنا فسخت العقد. هذا معنى تفاسخ، أي أن يفسخ كل واحد منهما العقد من جهته. طيب إذا قلنا فإن تحالفا فسخ العقد، ما معنى هذا؟ معنى أنه بمجرد الحلف والانتهاء ينفسخ العقد. وإذا قلنا فإن تحالفا فسخ العقد، فسخ معنى ذلك أنه بعد الحلف نحتاج إلى حاكم يفسخ العقد، يحكم الحاكم بفسخ العقد. قلت هذا لأن هذا يأتي في لسان الفقهاء وأردت أن تفهموه. عندنا هنا المصنف قال تحالف وتفاسخ، أي يفسخ كل واحد العقد من جهته. طيب لو حلف واحد ورضي الآخر، قام المؤجر قال والله العظيم قد اتفقنا على 1500، فقال السباك آمنت بالله أنا رضيت، تكون هذه هي الأجرة، تكون هذه هي الأجرة. واضح يا إخوة؟ طيب إن حلف واحد وأبى الآخر، انتبهوا، الأولى حلف واحد ورضي الآخر قال خلاص رضيت بما تقول. فإن حلف واحد ونكل الآخر، قلنا للمؤجر احلف قال والله اتفقنا على 1500، قلنا للسباك احلف قال لا ما احلف، قلنا احلف قال لا ما احلف، رضيت بما قال قال لا لكن انا ما احلف، نكل، فانه يحكم عليه بنكوله، وتكون الاجرة ما حلف عليه احدهما، ما حلف عليه احدهما ولا اشكال. طيب هذا قلنا إذا كان الاختلاف في الأجرة قبل العمل. طيب إذا كان الاختلاف في الأجرة بعد الشروع في العمل أو بعد الفراغ من العمل، بعد أن انتهى السباك مما طلب منه وأراد تسليم العمارة لصاحبها اختلف، فقال السباك كما قلنا الأجرة 3000، وقال صاحب العمارة الأجرة 1500، ماذا نفعل؟ أيضا قال أكثر الفقهاء يتحالفان. ثم يكون للأجير أجرة المثل ما لم تكن أكثر مما ادعاه. أجرينا الأمر كما قلنا. طيب قال السباك: يا جماعة أنا اشتغلت، أنا أديت العمل، أريد حقي. كيف نعرف حقه؟ نسأل السباكين، نأتي بالسباكين الخبراء ونقول: هذا العمل بكم أجرته؟ قالوا: بألفين. نعطيه ونأمر المؤجر أن يعطيه ألفين. قالوا: بألفين وخمسمائة. نأمر المؤجر أن يعطيه ألفين وخمسمائة. قالوا: بثلاثة آلاف. نأمر المؤجر أن يعطيه ثلاثة آلاف. قالوا: بثلاثة آلاف ومائة. ماذا نفعل؟ نأمر المؤجر أن يعطيه ثلاثة آلاف. لما؟ لأن العامل المستأجر يقول الأجرة ثلاثة آلاف، فلا يحل له أن يأخذ أكثر. واضح يا إخوة؟ وهذا ميزان العدل في الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل.
هذا الذي قلناه. نعم.
قال: والمستأجر أمين لا يضمن.
نعم، يعني أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة. يعني الإنسان استأجر بيتا، استأجر سيارة، يده على العين المؤجرة يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ أنه لا يضمن ما تلف منها إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى ففعل ما لا يجوز، أو فرط فترك بعض ما يجب، فإنه إن تعدى أو فرط يضمن باتفاق العلماء. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن بلا خلاف، فإنه لا يضمن بلا خلاف. يعني بلا خلاف عند العلماء يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، وهذا واضح. لكن ما الحكم لو اشترط المؤجر على المستأجر الضمان مطلقا؟ وهذا يحصل اليوم، يشترط المؤجر على المستأجر أن يسلم العين كما استلمها. وقد يفرضون عليه في عقد الإجارة تأمين، في عقد الإجارة تأمينا يدفعه عند العقد حتى يستوفوا منه عند نهاية العقد. فإذا انتهت السنة جاء المهندس وقال: فيه مسمار في الجدار، هذا بعشرة ريال، فيه شخط في البوية، هذا بسبعة ريال، فيه كذا فيه كذا فيه كذا، فهل هذا الشرط معتبر؟ لو اشترط المؤجر على المستأجر الضمان مطلقا، وإن كنتم ما تحبون الخلاف لكن لأن المسألة مهمة أذكر، والذي ما يحب الخلاف لا يسمع. العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا وجد هذا الشرط بطل العقد والشرط، الشرط باطل والعقد باطل، شرط يبطل العقد، وهذا مذهب الجمهور. في الجملة الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني يصح العقد والشرط ويلزم، وهذا قول بعض الفقهاء المعاصرين، وما وجدت كلاما للمتقدمين يؤيد هذا إلا في مسائل أخرى. والقول الثالث وهو مذهب الحنابل الذي معنا وهو الراجع عندي، افتحوا آذانكم الآن، العقد صحيح والشرط باطل. العقد صحيح والشرط باطل، نبطل الشرط ولا يلزم الضمان إلا بالتعدي والتفريط، وعقد الإجارة صحيح. ما أصل قولنا، ما أصل قول الحنابلة وهو القول الذي رجحناه؟ حديث بريرة رضي الله عنها عندما كانت مولاة لقوم وكاتبت أهلها على 5 أواق، فجاءت لعائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك عددتها لهم ويكون ولاؤك لي. فأبوا واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ومعنى ليست في كتاب الله مخالفة لحكم الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد، فصار هذا أصلا في كل عقد، في كل شرط يخالف حكم الله ولا ينافي أصل العقد. والذي معنا من هذا كيف ينافي حكم الله؟ حكم الله أن المستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا الشرط يقول المستأجر يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط، فخالف حكم الله فهو باطل. والعقد صحيح، والأصل تصحيح العقود ما أمكن، فنقول العقد صحيح والشرط باطل، ويبقى الحكم على الأصل المستأجر لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. نعم.
قال رحمه الله: والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط.
ما دام أنه أمين فإن قوله مقبول فيما تحت يده، فإذا قال أنا ما فرطت فإنه يقبل قوله، يعني لو تلف بعض العين وقال أنا ما تعديت ولا فرطت فإن قوله مقبول. وإذا ادعى المؤجر أنه تعدى أو فرط نطالبه بالبينة، وإلا فالقول قول المستأجر. نعم.
قال: ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات.
نعم، يقبل قوله إذا قال إن العبد أبقى وهرب، أو إن البعير شرد، الإباق للعبيد والشرود للبعير، أو مرض أو مات، فيقبل قوله لأنه أمين. نعم.
قال رحمه الله: وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو ألا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن.
نعم، يعني أنه إذا اشترط المؤجر على المستأجر شرطا فيه مصلحة ولا يخالف الشرع أنه يصح الشرط ويجب الوفاء به لأن المسلمين على شروطهم، وإذا خالف المستأجر الشرط فحصل تلف فإنه يضمن. وأضرب لكم أمثلة ذكر المصنف وأضرب أمثلة معاصرة. لو أجره دابة واشترط عليه أن لا يسير بها ليلا، يسير في النهار فقط، أو أن لا يسير بها في شدة الحر، أو أن لا يمشي بها منفردا عن القافلة، فإن هذا الشرط فيه مصلحة ولا يخالف الشرع فيجب الوفاء به. طيب لو مشى بها في الليل فكسرت، عليه الضمان. لو مشى بها في القائلة فمرضت، عليه الضمان. أيضا لو أجره سيارة واشترط عليه أن لا يسافر بها، أجره سيارة في اليوم بمئة ريال بشرط أن يكون في داخل المدينة، هذا شرط فيه مصلحة ولا يخالف الشرع فيلزم. طيب لو استأجرها وذهب بها يحمل ركابا إلى مكة وانقلبت السيارة في الطريق، يضمن، لأنه خالف الشرط الذي لزم. وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع.
إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر عدم استعمال العين المؤجرة وأن يرفع يده عنها وأن يخليها لمالكها. أنت استأجرت بيتا لمدة سنة، من أول صفر، فإذا انتهت السنة في أول صفر التالي لا يجوز لك أن تسكن الدار، ويجب أن تخليها لمالكها. طبعا يا إخوة، ما لم يتجدد العقد. لأنه إنما استحلها بالعقد وقد انتهى العقد، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والطيبة كانت بالعقد وقد انقضى العقد، إلا إذا استأذن المالك فأذن له. انتهى العقد في أول صفر، قلت للمالك: يا أخي بقي علينا شهران ونسافر، أريد أبقى في الدار. قال: طيب لا بس. وهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يطلب عوضا، قل: طيب بس هات 1000 ريال. وهنا هو مستأجر، أجرة جديدة، أحكام الإجارة تلحقه. والحالة الثانية أن يأذن له بلا عوض، يقول: طيب خلاص اجلس أنت وأولادك إلى أن تسافر. وهنا يكون كالمستعير، تلحقه أحكام العارية. طيب، هل يلزم المستأجر أن يرد العين إلى مكان المؤجر إذا كانت مما ينقل؟ طبعا يا إخوة واضح، الذي لا ينقل يكفي أن يخليه، لكن إذا كانت مما ينقل، مثال ذلك الدابة والسيارة، أنا استأجرت السيارة لمدة يوم، ومكتب التأجير في شرق المدينة، وبيتي في غرب المدينة، هل يلزمني أن أرد السيارة من بيتي في غرب المدينة إلى المكتب في شرق المدينة؟ يقول لك المصنف لا، لا يلزم الرد. طيب لو أن المكتب أرسل واحدا يستلم السيارة ودفعوا له 10 ريال، هل يلزمني أنا أن أعطيه هذه 10 ريال؟ يقول لك المصنف لا، وإنما هذا للمنتفع بالرد وهو المؤجر، للمنتفع بالرد وهو المؤجر. يقولون لأن العين أمانة في يد المستأجر فلا يلزم ردها كالوديعة، لأن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر فلا يلزم ردها كالوديعة، وإنما هذا يلزم صاحبها إذا أرادها يذهب ويأخذها. طيب، ما الحكم إذا اشترط المؤجر على المستأجر الرد كما هو اليوم في تأجير السيارات؟ يشترطون أن ترد السيارة إلى المكتب، إلى أي مكتب من مكاتب الشركة، فهل يلزم؟ المذهب عند الحنابلة وهو الراجح أنه يلزم، لأنه شرط فيه مصلحة لا يخالف شرع الله فوجب ولازم، لأن المسلمين على شروطهم. إذن يستثنى مما قال المصنف أنه لا يلزمه الرد إذا اشترط المؤجر عليه أن يرد، فإنه يجب عليه أن يرد. الحالة الثانية إذا جرى العرف بهذا، وكررنا هذا لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الحالة الثالثة أن يكون في ترك العين حيث مضت مدة الإجارة ضرر، فيجب على المستأجر أن يدفع الضرر. أنا استأجرت السيارة وذهبت بها إلى الصحراء وانتهت مدة الإجارة، لو تركتها في الصحراء فيه ضرر، فيه ضرر من جهة أنها قد تسرق، ومن جهة أن المكتب سيتكلف مؤونة زائدة في الذهاب، ففي هذه الحال يجب علي أن أحضرها حيث يدفع الضرر، يعني حتى لو ما اشترط علي ما أتركها في الصحراء، أحضرها إلى المدينة. إذن هذه مسألة مهمة جدا في الإجارة وتقع كثيرا بين الناس، المستأجر لا يلزمه أن يرد العين المنقولة إلى المؤجر وليست عليه مؤونة ذلك، وإنما هذا يلزم المؤجر إلا في أحوال ثلاث: أن يشترط عليه المؤجر الرد، أن يجري العرف بالرد، أن يكون هناك ضرر في الترك فيجب دفع الضرر. وبهذا نكون أنهينا باب الإجارة. وغدا إن شاء الله نشرح بابا مهما جدا، وهو باب المسابقة، المسابقات، ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز، وما الذي يجوز أخذ العوض عليه وما الذي لا يجوز، وماذا يشترط في المسابقة التي يجوز أخذ العوض عليها. هذا نبسطه إن شاء الله في هذا الباب المذكور غدا إن شاء الله. عندنا درسان، درس بعد الفجر إن شاء الله، حيث نستأنف شرح العقيدة الواسطية، وسيكون الدرس على كرسي شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله. سنكون في تلك الحلقة بعد الفجر، لأن هذا المكان يوضع فيه الحاجز من أجل الزيارة ولا يتسع للطلاب، فإن شاء الله في الفجر سيكون الدرس في حلقة الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وبعد العصر يكون الدرس هنا إن شاء الله في شرح دليل الطالب. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعل أيامنا الباقية من حياتنا في مراضيه، وأن يثبتنا على الهدى والتقى والتوحيد والسنة حتى نلقاه. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة قبل أن نتوقف. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا يقول: هل يجوز الزيادة في الثمن إذا تم تأخير الأجرة؟
هل يجوز
الزيادة
في الأجرة؟
نعم،
هل تجوز الزيادة في الأجرة مقابل تأخير الدفع؟ نقول: إذا وقع هذا قبل تمام العقد فهو على ما يتفقان عليه. قال له: أصلح لك السيارة ب300 ريال. قال: طيب، لكن أدفع في آخر الشهر. قال: إذن ب350 وتدفع في آخر الشهر. قال: قبلت وتم العقد على هذا فلا بأس، أما بعد تمام العقد فلا تجوز الزيادة. إذن يا إخوة، تجوز الزيادة قبل تمام العقد بشرط أن يجزم بها. ما يتم العقد يمكن على 300 ويمكن على 350، لا، إما أن يجزم ب300 وإما أن يجزم ب350. أما بعد تمام العقد فلا تجوز الزيادة بعد تمام العقد في الأجرة. نعم،
أحصلكم يقول أنه أخذ قرضا عن طريق المصرف لمن أجل شراء مواد بناء وبيعها على نفس الشركة بسعر أقل ليشتري به بيت، يسأل عن حكم هذا المال.
أولا يا إخوة، هذا ليس قرضا ولا يجوز اعتقاد أنه قرض، ومن الخطأ الشائع تسميته قرضا. لو كان قرضا لكان حراما يقينا، وبعض فقهائنا حرموه لأن الناس يعتقدون أنه قرض. هذا بيع وشراء عن طريق التمويل، فأنت تذهب إلى المصرف لا تقترض منه، وإنما تشتري منه سيارة، تشتري منه أسهما، ولكن بالتقسيط، فيكون الثمن أعلى من ثمن السوق. ثم بعد أن تشتري فإنك تبيع ما اشتريت لتأخذ المال، وطبعا ستبيع بأقل مما اشتريت. هل هذا جائز؟ الراجح أن هذا جائز إذا توفرت الشروط الشرعية، فاشتريت من المصرف ما يملك المصرف، وتم العقد على وجه صحيح فاشتريت بعد الملك ثم بعت، فإن كان المصرف ربويا فلا يجوز أن تبيع عن طريقه، وإنما تأخذ أنت السلعة وتبيعها. طبعا الأصل أن تسلم أصلا من البنك الربوي، لكن لو تعاملت معاملة صحيحة مع بنك الربوي واشتريت منه سيارة يملكها بالتقسيط، نقول لا يجوز أن تجعله يبيعها، لأن البنك الربوي ما يقف عند الحلال والحرام، فقد لا يبيع لا يشتري ويعطيك الفلوس، ولكن أن تأخذ السلعة مثلا تقول له أنزل لي الأسهم في المحفظة ثم تذهب أنت وتبيع من محفظتك، أو تأخذ السيارة وتبيع السيارة، وإن كان المصرف إسلاميا فإنه يجوز لك أن توكله أو توكل شركة تمثله في البيع. والأسلم على كل حال أن تتولى أنت البيع، لكن في البنك الربوي ما يجوز أن توكله، وفي المصرف الإسلامي يجوز أن توكله. نعم.
هذه امرأة تقول أن زوجها يتاجر في الآثار والسلاح بدون إذن قانوني من الدولة، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز لي ولأولادي النفقة من هذا المال؟
لا يجوز للمسلم أن يتاجر بالسلاح إلا إذا كان مرخصا له في غير وقت الفتن، في وقت الفتن وحصول قتال بين المسلمين لا يجوز بيع السلاح مطلقا، أما في غير وقت الفتن فيجوز لمن رخصت له الدولة بالشروط التي تضعها الدولة، وأما الآثار فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، بيعها حرام وشراؤها حرام، والمال المتحصل من بيعها حرام، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله وأن يترك الحرام لله، فإن أثر الحرام سيء عليه وعلى أهله وعلى أولاده، سيء عليه في الدنيا وسيسأل عنه يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال وأن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه، لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الخيار الأكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وعلى ذريته كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على نبينا وسيدنا وأسوتنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اهد قلوبهم، اللهم واشرح صدورهم للهدى، واجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق علماء المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلهم دعاة إلى التوحيد والسنة. اللهم اجعلهم دعاة إلى التوحيد والسنة. اللهم اجعلهم دعاة إلى التوحيد والسنة، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيد المسلمين من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذ المسلمين من الشرك كله كبيره وصغيره. اللهم أعذ المسلمين من البدع كلها. اللهم أعذ المسلمين من الفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا ما قدمنا، وأن تغفر لنا ما قصرنا، وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وأن تسرنا بما قدمنا عند لقاك يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، درسنا في عصر الجمعة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم يجتمع لنا فيه شرف المكان وشرف الزمان، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا فيه شرف القصد بأن نكون مخلصين لربنا سبحانه وتعالى. درسنا في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وفي هذا المجلس إن شاء الله نختم باب الإجارة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الإجارة: فصل، وتستقر الأجرة بفراغ العمل.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان بعض أحكام الأجرة المترتبة على عقد الإجارة. والأجرة تجب بالعقد، فكما أن المنفعة المبذولة في عقد الإجارة والمعقود عليها في عقد الإجارة تجب بالعقد، فإن المقابل لها وهو الأجرة يجب بالعقد، لكنها لا تثبت ولا تستحق كاملة إلا بما ذكر المصنف هنا. ويترتب على استقرارها حق المطالبة بها. نعم، نقول هي واجبة بالعقد، لكن المؤجر ليس له أن يطالب بها إلا إذا وجد ما ذكر المصنف هنا. كذلك يترتب عليها أن الزكاة لا تتعلق بها حتى تستقر، فلا تترتب لا تتعلق الزكاة بالأجرة بمجرد العقد، وإنما تتعلق بالأجرة إذا استقرت. والمعلوم أن الزكاة إنما تجب في مال مستقر، فتتعلق بها الزكاة كسائر الأموال. ولا يعني هذا أنه يجب أن يزكيها فور استلامها، بل تكون تزكيتها بحسب الشروط والأحوال كما قدمنا في كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وتستقر الأجرة بفراغ العمل، يعني إن كان مستأجرا على عمل، إن كان الإنسان مستأجرا على عمل فإنه تثبت له الأجرة كاملة إذا فرغ من العمل، إذا فرغ من العمل. كما لو استأجر شخص عاملا ليبني له جدارا، كما لو استأجر شخص عاملا ليبني له جدارا، فإنه إذا فرغ العامل من بناء الجدار كما اتفق عليه فإنه يستحق الأجرة، وتستقر له الأجرة المتفق عليها. ولا يحل لمن استأجره أن يؤخر إعطاءه الأجرة عن ذلك إلا إذا اشترط عليه التأخير، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه الطحاوي. وصححه الألباني، فهذا الحديث الصحيح يدل على ما ذكرناه، وهو أنه إذا فرغ العامل من العمل الذي استؤجر عليه استحق الأجرة كاملة، ووجب على من استأجره أن يدفع له الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل أن يجف عرقه، ومعنى ذلك أنه يستحق الأجرة فور الانتهاء من العمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، نعوذ بالله من سوء الحال، ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى يقول كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، فأعطى بالله عز وجل ثم غدر ولم يفي، ومن ذلك ما يكون من بيعة لولي الأمر، فإن البيعة لولي الأمر إنما تعطى بالله سبحانه وتعالى، فمن بايع ولي الأمر سواء بايع بنفسه أو دخل في البيعة لبيعة عموم الناس ثم لم يفي لولي الأمر ونزع البيعة من عنقه والعياذ بالله فإنه يدخل في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، رواه البخاري في الصحيح. ووجه الشاهد من الحديث في جملة ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، فهذا يدل على أن العامل يستحق الأجرة بمجرد أن يفي بالعمل، بمجرد أن يفي بالعمل المتعاقد عليه، هذا إذا كانت الأجرة على عمل. أما إذا كانت الأجرة على معمول، على صنعة كإصلاح السيارة وخياطة ثوب، فإن الأجرة تستحق أو تستحق بالفراغ من العمل على الوجه المتفق عليه وتسليم العين، لا بد من الأمرين: أن يفرغ من العمل، أن يخيط الثوب، أن يصلح السيارة، وأن يسلم العمل، لأن هذا هو المعقود عليه، لأن هذا هو المعقود عليه، فلا تستحق الأجرة إلا بهذا. نعم.
قال: وبانتهاء المدة.
نعم، يعني إذا كانت الإجارة على مدة، كالموظف تستأجره الدولة على مدة كل شهر، وكالعامل يستأجر ليعمل يوما، وكالخادمة تستأجر في البيت لتعمل يوما أو أسبوعا أو شهرا، وكالبيت يستأجر مثلا لمدة سنة، فإن الأجرة تستقر بانتهاء المدة، تستقر بانتهاء المدة. يعني أنا استأجرت بيتا لمدة سنة، متى تجب الأجرة؟ تجب بالعقد، تجب بالعقد. متى تستقر الأجرة؟ تستقر بانتهاء السنة، بانتهاء السنة. طيب، ما دام أن المتعاقد عليه منفعة تستوفى شيئا فشيئا، كسكن البيت لمدة سنة. علمنا أن المؤجر يستحق الأجرة إذا مضت السنة، وله أن يطالب بها كاملة، لكن هل له أن يطالب بها مجزأة؟ أي إذا انتهى الشهر يذهب إلى المستأجر ويقول هات أجرة الشهر، مع أن عقد الإجارة على سنة، على سنة. نقول هنا لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يشترط عليه، أن يشترط عليه فيقول له مثلا أؤجرك البيت لمدة سنة ب12,000 بشرط أن تدفع الإيجار كل شهر، بشرط أن تدفع الإيجار كل شهر، يعني يقسم الإيجار على الأشهر، في كل شهر 1,000، في كل شهر 1,000. وهنا المسلمون على شروطهم، فله أن يطالبه بالأجرة في نهاية كل شهر. الحالة الثانية أن يوجد عرف بهذا، أن يجري العرف في البلد أن الأجرة تؤخذ كل شهر، وهنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الحالة الثالثة أن يطلق، ولا شرط ولا عرف، يطلق يقول أجرتك البيت 12,000 ولا يشترط شيئا ولا عرف. وفي هذه الحال اختلف العلماء، فبعض العلم يقولون له أن يطالبه بأجرة ما استوفى وإن لم تمضي السنة، لكن المذهب عند الحنابلة أنه لا يطالبه إلا إذا مضت المدة، وهذا الظاهر والله أعلم، لأن العقد وقع على المدة كاملة، فلا تستقر الأجرة عند الإطلاق إلا إذا مضت المدة كاملة. طبعا نحن نتكلم يا إخوة عن الحق في المطالبة، أما لو كان الأمر حبيا كما يقال، يعني صاحب البيت في نصف السنة احتاج إلى مبلغ فذهب إلى المستأجر وقال يا أخي أنا محتاج، لو تعطيني الآن 6,000 ثم في نهاية السنة تعطيني 6,000، فقال له حبا وكرامة يا جاري أعطيه، هذا من محاسن الأخلاق، وهذا أمر طيب، وهذه مروءة، وهذا من الأخلاق الحسنة بين المؤمنين. لكن هل لصاحب البيت أن يلزمه أن يدفع له في أثناء السنة؟ الجواب إذا أطلق ليس له ذلك، ليس له ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم حتى تمضي المدة المتفق عليها في العقد. نعم.
قال وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى.
نعم، يعني لا يلزم إذا كانت الأجرة على مدة أن يستوفي المستأجر المنفعة حتى تستقر الأجرة، بل إذا بذل المؤجر العين بذلها للمستأجر فإن العقد يبدأ. فلو فرضنا أن المستأجر بعد أن استأجر البيت سافر، بعد أن تم العقد سافر ما سكن في البيت، ثم عندما سافر ما رجع إلا بعد 9 أشهر، وبعد 9 أشهر جاء وسكن 3 أشهر، هل يقول أدفع لك أجرة 3 أشهر فقط لأني لم أسكن إلا 3 أشهر؟ الجواب لا، بل يجب عليه أن يدفع أجرة السنة كاملة ما دام أن العين بذلت له بعد العقد، ولا مانع منعه من ذلك. يعني ما منعت الدولة، ما منع المالك، فإن الأجرة تستقر بمضي المدة سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفي المنفعة. هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله: ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها.
نعم، الأجرة كما قلنا لا تستقر ولا تستحق كاملة عند الإطلاق إلا بما ذكر المصنف، لكن لو اتفق على وقت معجل لدفع الأجرة أو على وقت مؤخر لدفع الأجرة فإن الأجرة تستقر بالشرط، لأن المسلمين على شروطهم، وهذا عند عامة أهل العلم إلا ابن حزم الظاهري رحمه الله خالف هنا. أما عامة أهل العلم فيقولون يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ويجوز اشتراط تأخير الأجرة، لأنه كما يجوز اشتراط تعجيل الثمن في البيع واشتراط تأخير الثمن في البيع كما هو متفق عليه، فكذلك يجوز في الأجرة. يعني مثلا لو أجرتك بيتي لسنة 45 بعد 400 من الهجرة، السنة القادمة، واشترطت عليك أن تدفع الأجرة الآن، الأجرة الإجارة السنة القادمة، ستسكن السنة القادمة، لكن اشترطت عليك أن تدفع الأجرة الآن. يعني بعض الناس يكون يبني وتقصر عليه النفقة حتى يكمل البناء، فيأتيه مستأجر يقول: أريد أن أستأجر عندك، بيتك قريب من أمي، أريد أن أستأجر عندك. قال: والله السنة هذه ما نستطيع، السنة القادمة إن شاء الله، ولكن أنا ما عندي نقود، إن أردت أؤجرك هذه الشقة 12,000 في السنة على أن تدفع لي الآن، يعني أؤجرك العام القادم على أن تدفع لي الآن، هذا يجوز. وإذا اتفق ووقع العقد يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة في الوقت الذي اتفق عليه معجلة. ولو أن شخصا ذهب إلى ورشة السيارات لإصلاح سيارته في أول الشهر وقال له بكم؟ قال: 300، أصلحها لك 300. قال: طيب، لكن أعطيك 300 في آخر الشهر، أنا طالب، أنا موظف، ما عندي الآن، أعطيك في آخر الشهر. قال: طيب لا بأس، قبل وتم العقد، فإنه في هذه الحال اشترط عليه تأخير الأجرة. الأصل يا إخوة قلنا بمجرد أن يصلح السيارة يجب أن يعطيه الأجرة، لكن هنا اشترط عليه التأخير، قال: إلى آخر الشهر. ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يعطيه الأجرة إلا في آخر الشهر، ليس لصاحب الورشة أن يطالبه بالأجرة إلا في آخر الشهر. وهذا عند عامة أهل العلم كما قلنا إلا ابن حزم رحمه الله. ومثله لو جرى العرف بتأخير أو تعجيل، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ.
نعم، من المعلوم أيها الإخوة أنه لا بد في عقد الإجارة من أجرة، ولا بد من أن تكون الأجرة معلومة. طيب، تم عقد الأجرة، تم عقد الإجارة، جاء بالسباك إلى البيت وقال تصلح لي كذا وكذا 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 وكذا، وقال طيب، وربما قال له مثلا 3,000، وتم العقد، ونحن قلنا إن الإجارة عقد لازم، ولكن بعد أن تم العقد اختلفا في قدر الأجرة، فقال الأجير مثلا 3,000، وقال المستأجر 1,500. قال الأجير: اتفقنا على 3,000، مثلا في مثالنا السباك، قال اتفقنا على 3,000، قال المالك صاحب البيت: لا، اتفقنا على 1,500. ماذا نفعل؟ أول ما ننظر إليه البينة، فإن وجدت بينة حكمنا بها، ومن البينات العقود. فإذا كان هناك عقد مكتوب وموقع وموثق فإنا نأخذ به، فإن لم نجد ما أمامنا إلا كلام هذا وكلام هذا، هذا يقول 3,000 وهذا يقول 1,500، ماذا نفعل؟ لا يخلو الأمر إما أن يكون قبل العمل وإما أن يكون بعد العمل. فإن كان قبل العمل فأين الإشكال؟ الإشكال أن العقد لازم وقد انعقد، كيف نتخلص منه؟ قال أكثر الفقهاء: يتحالفان. ما معنى يتحالفان؟ أن يحلف المؤجر وأن يحلف الأجير. ما وجه هذا؟ قالوا: لأن كل واحد منهما مدع من جهة، منكر من جهة. السباك مدعي أن الأجرة 3,000 ومنكر أنها 1,500، والمؤجر مدعي أن الأجرة 1,500 ومنكر أنها 3,000، ولا بينة، فانتقلنا إلى حكم الإنكار، فنقول لهذا احلف لأنك منكر، ونقول لهذا احلف لأنك منكر. طيب كيف يحلفان؟ بعض الفقهاء قالوا: يحلف كل واحد على النفي والإثبات، فيبدأ المؤجر ويقول: والله قد اتفقنا على 1,500 ولم نتفق على 3,000، ثم يحلف الأجير ويقول: والله قد اتفقنا على 3,000 ولم نتفق على 1,500. وهذه الصفة أكمل، لكن الراجح أنها ليست شرطا. فلو أن المؤجر قال: والله قد اتفقنا على 1,500، والأجير قال: والله قد اتفقنا على 3,000، يكفي. فإن حلفا تفاسخا. ما معنى تفاسخا؟ انتبهوا يا إخوة، عندنا 3 جمل يمكن أن نقولها. تفاسخ انفسخ العقد فسخ العقد. ما الفرق بينها؟ تفاسخ أن يفسخ كل واحد منهما العقد من جهته، فيقول المؤجر بعد تمام الحلف خلاص أنا فسخت العقد، ويقول المستأجر أنا فسخت العقد. هذا معنى تفاسخ، أي أن يفسخ كل واحد منهما العقد من جهته. طيب إذا قلنا فإن تحالف انفسخ العقد، ما معنى هذا؟ معنى أنه بمجرد الحلف والانتهاء ينفسخ العقد. وإذا قلنا فإن تحالف فسخ العقد، فسخ معنى ذلك أنه بعد الحلف، بعد الحلف نحتاج إلى حاكم يفسخ العقد فيحكم العقد، يحكم الحاكم بفسخ العقد. قلت هذا لأن هذا يأتي في لسان الفقهاء وأردت أن تفهموه. عندنا هنا المصنف قال تحالف وتفاسخ، أي يفسخ كل واحد العقد من جهته. طيب لو حلف واحد ورضي الآخر، قام المؤجر قال والله العظيم قد اتفقنا على 1500، فقال السباك آمنت بالله أنا رضيت، تكون هذه هي الأجرة، تكون هذه هي الأجرة. واضح يا إخوة؟ طيب إن حلف واحد وأبى الآخر، انتبهوا، الأولى حلف واحد ورضي الآخر قال خلاص رضيت بما تقول، فإن حلف واحد ونكل الآخر، قلنا للمؤجر احلف قال والله اتفقنا على 1500، قلنا للسباك احلف قال لا ما أحلف، قلنا احلف قال لا ما أحلف، رضيت بما قال قال لا لكن أنا ما أحلف، نكل، فإنه يحكم عليه بنكوله، وتكون الأجرة ما حلف عليه أحدهما، ما حلف عليه أحدهما ولا إشكال. طيب هذا قلنا إذا كان الاختلاف في الأجرة قبل العمل. طيب إذا كان الاختلاف في الأجرة بعد الشروع في العمل أو بعد الفراغ من العمل، بعد أن انتهى السباك مما طلب منه وأراد تسليم العمارة لصاحبها اختلف، فقال السباك كما قلنا الأجرة 3000، وقال صاحب العمارة الأجرة 1500، ماذا نفعل؟ أيضا قال أكثر الفقهاء يتحالفان، ثم يكون للأجير أجرة المثل ما لم تكن أكثر مما ادعاه. أجرينا الأمر كما قلنا. طيب قال السباك يا جماعة أنا اشتغلت، أنا أديت العمل، أريد حقي. كيف نعرف حقه؟ نسأل السباكين، نأتي بالسباكين الخبراء ونقول هذا العمل بكم أجرته؟ قالوا 2000، نعطيه ونأمر المؤجر أن يعطيه 2000. قالوا 2500، نأمر المؤجر أن يعطيه 2500. قالوا 3000، نأمر المؤجر أن يعطيه 3000. قالوا 3100، ماذا نفعل؟ نأمر المؤجر أن يعطيه 3000. لما؟ لأن العامل المستأجر يقول الأجرة 3000، فلا يحل له أن يأخذ أكثر، واضح يا إخوة؟ وهذا ميزان العدل في الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل.
هذا الذي قلناه. نعم.
قال: والمستأجر أمين لا يضمن.
نعم، يعني أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة. يعني الإنسان استأجر بيتا، استأجر سيارة، يده على العين المؤجرة يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ أنه لا يضمن ما تلف منها إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى ففعل ما لا يجوز، أو فرط فترك بعض ما يجب، فإنه إن تعدى أو فرط يضمن باتفاق العلماء. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن بلا خلاف، فإنه لا يضمن بلا خلاف. يعني بلا خلاف عند العلماء يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، وهذا واضح. لكن ما الحكم لو اشترط المؤجر على المستأجر الضمان مطلقا؟ وهذا يحصل اليوم، يشترط المؤجر على المستأجر أن يسلم العين كما استلمها. وقد يفرضون عليه في عقد الإجارة تأمين، في عقد الإجارة تأمينا يدفعه عند العقد حتى يستوفوا منه عند نهاية العقد. فإذا انتهت السنة جاء المهندس وقال فيه مسمار في الجدار، هذا بعشرة ريال، فيه شخط في البوية، هذا بسبعة ريال، فيه كذا فيه كذا فيه كذا، فهل هذا الشرط معتبر؟ لو اشترط المؤجر على المستأجر الضمان مطلقا، وإن كنتم ما تحبون الخلاف لكن لأن المسألة مهمة أذكر، والذي ما يحب الخلاف لا يسمع. العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا وجد هذا الشرط بطل العقد والشرط، الشرط باطل والعقد باطل، شرط يبطل العقد، وهذا مذهب الجمهور في الجملة، الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني: يصح العقد والشرط ويلزم، وهذا قول بعض الفقهاء المعاصرين، وما وجدت كلاما للمتقدمين يؤيد هذا إلا في مسائل أخرى. والقول الثالث وهو مذهب الحنابل الذي معنا وهو الراجع عندي، افتحوا آذانكم الآن، العقد صحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل، نبطل الشرط ولا يلزم الضمان إلا بالتعدي والتفريط، وعقد الإجارة صحيح. ما أصل قولنا؟ ما أصل قول الحنابلة وهو القول الذي رجحناه؟ حديث بريرة رضي الله عنها عندما كانت مولاة لقوم وكاتبت أهلها على خمس أواق، فجاءت لعائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك عددتها لهم ويكون ولاؤك لي. فأبوا واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم خطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ومعنى ليست في كتاب الله مخالفة لحكم الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد، فصار هذا أصلا في كل عقد، في كل شرط يخالف حكم الله ولا ينافي أصل العقد. والذي معنا من هذا كيف ينافي حكم الله؟ حكم الله أن المستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا الشرط يقول المستأجر يضمن ولو لم يتعد ولم يفرط، فخالف حكم الله فهو باطل والعقد صحيح. والأصل تصحيح العقود ما أمكن، فنقول العقد صحيح والشرط باطل ويبقى الحكم على الأصل، المستأجر لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. نعم.
قال رحمه الله والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط
ما دام أنه أمين، فإن قوله مقبول فيما تحت يده. فإذا قال أنا ما فرطت فإنه يقبل قوله، يعني لو تلف بعض العين وقال أنا ما تعديت ولا فرطت فإن قوله مقبول. وإذا ادعى المؤجر أنه تعدى أو فرط نطالبه بالبينة، وإلا فالقول قول المستأجر. نعم.
قال ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات.
نعم، يقبل قوله إذا قال إن العبد أبقى وهرب، أو إن البعير شرد، الإباق للعبيد والشرود للبعير، أو مرض أو مات، فيقبل قوله لأنه أمين. نعم.
قال رحمه الله وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو ألا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح، فخالف ضمن.
نعم، يعني أنه إذا اشترط المؤجر على المستأجر شرطا فيه مصلحة ولا يخالف الشرع أنه يصح الشرط ويجب الوفاء به لأن المسلمين على شروطهم، وإذا خالف المستأجر الشرط فحصل تلف فإنه يضمن. وأضرب لكم أمثلة ذكر المصنف وأضرب أمثلة معاصرة. لو أجره دابة واشترط عليه ألا يسير بها ليلا، يسير في النهار فقط، أو ألا يسير بها في شدة الحر، أو ألا يمشي بها منفردا عن القافلة، فإن هذا الشرط فيه مصلحة ولا يخالف الشرع فيجب الوفاء به. طيب لو مشى بها في الليل فكسرت عليه الضمان، لو مشى بها في القائلة فمرضت عليه الضمان. أيضا لو اشترط لو أجره سيارة واشترط عليه أن لا يسافر بها، أجره سيارة في اليوم بمئة ريال بشرط أن يكون في داخل المدينة، هذا شرط فيه مصلحة ولا يخالف الشرع فيلزم. طيب لو استأجرها وذهب بها يحمل ركابا إلى مكة وانقلبت السيارة في الطريق يضمن، لأنه خالف الشرط الذي لزم. وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع.
إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر عدم استعمال العين المؤجرة وأن يرفع يده عنها وأن يخليها لمالكها. أنت استأجرت بيتا لمدة سنة، من أول صفر، فإذا انتهت السنة في أول صفر التالي لا يجوز لك أن تسكن الدار، ويجب أن تخليها لمالكها. طبعا يا إخوة، ما لم يتجدد العقد. لأنه إنما استحلها بالعقد وقد انتهى العقد، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والطيبة كانت بالعقد وقد انقضى العقد، إلا إذا استأذن المالك فأذن له. انتهى العقد في أول صفر، قلت للمالك: يا أخي بقي علينا شهران ونسافر، أريد أبقى في الدار. قال: طيب لا بأس. وهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يطلب عوضا، قل: طيب بس هات 1000 ريال. وهنا هو مستأجر، أجرة جديدة، أحكام الإجارة تلحقه. والحالة الثانية أن يأذن له بلا عوض، يقول: طيب خلاص اجلس أنت وأولادك إلى أن تسافر. وهنا يكون كالمستعير، تلحقه أحكام العارية. طيب، هل يلزم المستأجر أن يرد العين إلى مكان المؤجر إذا كانت مما ينقل؟ طبعا يا إخوة واضح، الذي لا ينقل يكفي أن يخليه، لكن إذا كانت مما ينقل، مثال ذلك الدابة والسيارة، أنا استأجرت السيارة لمدة يوم ومكتب التأجير في شرق المدينة وبيتي في غرب المدينة، هل يلزمني أن أرد السيارة من بيتي في غرب المدينة إلى المكتب في شرق المدينة؟ يقول لك المصنف: لا، لا يلزم الرد. طيب لو أن المكتب أرسل واحدا يستلم السيارة ودفعوا له 10 ريال، هل يلزمني أنا أن أعطيه هذه 10 ريال؟ يقول لك المصنف: لا، وإنما هذا للمنتفع بالرد وهو المؤجر، للمنتفع بالرد وهو المؤجر. يقولون لأن العين أمانة في يد المستأجر فلا يلزم ردها كالوديعة، لأن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر فلا يلزم ردها كالوديعة، وإنما هذا يلزم صاحبها إذا أرادها يذهب ويأخذها. طيب، ما الحكم إذا اشترط المؤجر على المستأجر الرد كما هو اليوم في تأجير السيارات؟ يشترطون أن ترد السيارة إلى المكتب، إلى أي مكتب من مكاتب الشركة، فهل يلزم؟ المذهب عند الحنابلة وهو الراجح أنه يلزم، لأنه شرط فيه مصلحة لا يخالف شرع الله فوجب ولازم، لأن المسلمين على شروطهم. إذن يستثنى مما قال المصنف أنه لا يلزمه الرد إذا اشترط المؤجر عليه أن يرد، فإنه يجب عليه أن يرد. الحالة الثانية إذا جرى العرف بهذا، وكررنا هذا لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الحالة الثالثة أن يكون في ترك العين حيث مضت مدة الإجارة ضرر فيجب على المستأجر أن يدفع الضرر. أنا استأجرت السيارة وذهبت بها إلى الصحراء وانتهت مدة الإجارة، لو تركتها في الصحراء فيه ضرر، فيه ضرر من جهة أنها قد تسرق، ومن جهة أن المكتب سيتكلف مؤونة زائدة في الذهاب، ففي هذه الحال يجب علي أن أحضرها حيث يدفع الضرر، يعني حتى لو ما اشترط علي ما أتركها في الصحراء، أحضرها إلى المدينة. إذن هذه مسألة مهمة جدا في الإجارة وتقع كثيرا بين الناس. المستأجر لا يلزمه أن يرد العين المنقولة إلى المؤجر وليست عليه مؤونة ذلك، وإنما هذا يلزم المؤجر إلا في أحوال ثلاث: أن يشترط عليه المؤجر الرد، أن يجري العرف بالرد، أن يكون هناك ضرر في الترك فيجب دفع الضرر. وبهذا نكون أنهينا باب الإجارة، وغدا إن شاء الله نشرح بابا مهما جدا وهو باب المسابقة، المسابقات، ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز، وما الذي يجوز أخذ العوض عليه وما الذي لا يجوز، وماذا يشترط في المسابقة التي يجوز أخذ العوض عليها. هذا نبسطه إن شاء الله في هذا الباب المذكور غدا إن شاء الله. عندنا درسان، درس بعد الفجر إن شاء الله حيث نستأنف شرح العقيدة الواسطية، وسيكون الدرس على كرسي شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله، سنكون في تلك الحلقة بعد الفجر لأن هذا المكان يوضع فيه الحاجز من أجل الزيارة ولا يتسع للطلاب، فإن شاء الله في الفجر سيكون الدرس في حلقة الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وبعد العصر يكون الدرس هنا إن شاء الله في شرح دليل الطالب. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعل أيامنا الباقية من حياتنا في مراضيه، وأن يثبتنا على الهدى والتقى والتوحيد والسنة حتى نلقاه. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة قبل أن نتوقف. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا يقول: هل يجوز الزيادة في الثمن إذا تم تأخير الأجرة؟
هل يجوز
الزيادة
في الأجرة؟
نعم.
هل تجوز الزيادة في الأجرة مقابل تأخير الدفع؟ نقول: إذا وقع هذا قبل تمام العقد فهو على ما يتفقان عليه. قال له: أصلح لك السيارة ب300 ريال. قال: طيب، لكن أدفع في آخر الشهر. قال: إذن ب350 وتدفع في آخر الشهر. قال: قبلت وتم العقد على هذا فلا بأس، أما بعد تمام العقد فلا تجوز الزيادة. إذن يا إخوة، تجوز الزيادة قبل تمام العقد بشرط أن يجزم بها. ما يتم العقد يمكن على 300 ويمكن على 350، لا، إما أن يجزم ب300 وإما أن يجزم ب350. أما بعد تمام العقد فلا تجوز الزيادة بعد تمام العقد في الأجرة. نعم.
أحصلكم يقول أنه أخذ قرضا عن طريق المصرف لمن أجل شراء مواد بناء وبيعها على نفس الشركة بسعر أقل ليشتري به بيت، يسأل عن حكم هذا المال.
أولا يا إخوة، هذا ليس قرضا ولا يجوز اعتقاد أنه قرض، ومن الخطأ الشائع تسميته قرضا. لو كان قرضا لكان حراما يقينا، وبعض فقهائنا حرموه لأن الناس يعتقدون أنه قرض. هذا بيع وشراء عن طريق التمويل، فأنت تذهب إلى المصرف لا تقترض منه، وإنما تشتري منه سيارة، تشتري منه أسهما، ولكن بالتقسيط، فيكون الثمن أعلى من ثمن السوق. ثم بعد أن تشتري فإنك تبيع ما اشتريت لتأخذ المال، وطبعا ستبيع بأقل مما اشتريت. هل هذا جائز؟ الراجح أن هذا جائز إذا توفرت الشروط الشرعية. فاشتريت من المصرف ما يملك المصرف، وتم العقد على وجه صحيح، فاشتريت بعد الملك، ثم بعت، فإن كان المصرف ربويا فلا يجوز أن تبيع عن طريقه، وإنما تأخذ أنت السلعة وتبيعها. طبعا الأصل أن تسلم أصلا من البنك الربوي، لكن لو تعاملت معاملة صحيحة مع بنك الربوي واشتريت منه سيارة يملكها بالتقسيط، نقول لا يجوز أن تجعله يبيعها، لأن البنك الربوي ما يقف عند الحلال والحرام، فقد لا يبيع لا يشتري ويعطيك الفلوس، ولكن أنت تأخذ السلعة. مثلا تقول له: أنزل لي الأسهم في المحفظة، ثم تذهب أنت وتبيع من محفظتك، أو تأخذ السيارة وتبيع السيارة. وإن كان المصرف إسلاميا فإنه يجوز لك أن توكله أو توكل شركة تمثله في البيع، والأسلم على كل حال أن تتولى أنت البيع، لكن في البنك الربوي ما يجوز أن توكله، وفي المصرف الإسلامي يجوز أن توكله. نعم.
هذه امرأة تقول أن زوجها يتاجر في الآثار والسلاح بدون إذن قانوني من الدولة، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز لي ولأولادي النفقة من هذا المال؟
لا يجوز للمسلم أن يتاجر بالسلاح إلا إذا كان مرخصا له في غير وقت الفتن. في وقت الفتن وحصول قتال بين المسلمين لا يجوز بيع السلاح مطلقا، أما في غير وقت الفتن فيجوز لمن رخصت له الدولة بالشروط التي تضعها الدولة. وأما الآثار فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، بيعها حرام وشراؤها حرام، والمال المتحصل من بيعها حرام، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله وأن يترك الحرام لله، فإن أثر الحرام سيء عليه وعلى أهله وعلى أولاده، سيء عليه في الدنيا وسيسأل عنه يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال وأن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه، لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.